إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان حديثنا في السيرة في آخر ما ذكرناه صلح الحديبية، وكان ذلك في العام السادس من الهجرة. صالح النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، وهنا توجه النبي عليه الصلاة والسلام لتأديب المناوئين حول المدينة من اليهود والأعراب، وكان من أكثر الناس عداوة ومكرا بأهل الإسلام لهم اليهود، يهود خيبر، فلهم سوابق سيئة وأعمال مشينة، فهم ممن حرض يهود المدينة على نقض العهود. وقد تحالف يهود خيبر مع غطفان لغزو مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسابقهم وأن يباغتهم قبل أن يحدثوا شيئاً، فجهز أصحابه، وكان ذلك في شهر محرم من السنة 7 من الهجرة، وقد اجتمع معه أهل الحديبية ومن كان معهم، فصاروا ما يقارب 1400 مقاتل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة النبوية، وأمر عليها سباع بن عرفطة، ثم انطلق جهة خيبر، فعلم اليهود بذلك، فاستنجدوا بحلفائهم غطفان، فتحركت غطفان لمناصرة اليهود. وبينما هم في طريقهم جاءهم خبر أن المسلمين سيستخلفونهم في ديارهم وذراريهم، فرجعوا وتركوا أهل خيبر يواجهون مصيرهم. انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستعان بمن يعرف الطرقات، حتى جاء خيبر من جهة الشام ولم يأتها من جهة المدينة، وإنما جاءها من جهة الشام ليقطع على أهل خيبر ما يأتيهم من إمداد أهل غطفان أو من كان من يهود الحجاز من جهة الشام. فاقترب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيبر، وفي طريقه جعل عامر بن الأكوع يردد: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. قال: فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، إلى آخر كلامه. فقال عليه الصلاة والسلام: من الحادي؟ قالوا: عامر الأكوع. قال: غفر الله له. قالوا: وكان لا يدعو عليه الصلاة والسلام لأحد بالمغفرة إلا استشهد. فقالوا لو أمتعتنا به يا رسول الله. فبات المسلمون قريبا من خيبر ولم يشعر اليهود بهم، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر صلاها بغلس كما في حديث أنس في الصحيحين، ثم باغت أهل خيبر وهم لا يشعرون قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم إلى مزارعهم، فلما رأوا أهل الإسلام قالوا محمد والخميس، قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكانت خيبر فيها 8 حصون عظيمة وشديدة، وهذا حال اليهود في أي مكان وزمان، يعملون لهم الاحتياطات اللازمة، جمعوا الأسلحة وحصنوا الحصون. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بمحاصرتهم، خرج ملكهم الذي هو مرحب، خرج يتبختر ويدعو إلى المبارزة ويقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له عامر بن الأكوع وقال قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر، إذا الحروب أقبلت تلهب. فاختلف معه ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فسفل له عامر يريد ضربه من التحت، فعاد سيفه عليه فأصاب أكحله فقطعه، فكان فيها موتته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا زال مرحب يتبختر ويقول من يبارز، فخرج إليه علي بن أبي طالب قال مرحب قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا السيوف أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة، شاك السلاح، قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. فضرب مرحب وقطع رأسه وحصل الفتح. وقد كان عليه الصلاة والسلام في أول أمره بعد أن فتح بعض الحصون وحصل تأخر البعض، قال عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه كما في الصحيحين من حديث سلمة. فجيء به وبه رمد فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية وقال له عليه الصلاة والسلام أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلما قتل علي مرحبا فتح الله سبحانه وتعالى عليه، فتح الله عز وجل تلك الحصون فجعل يحاصرها حصنا حصنا حتى فتحها عن آخرها، وكانت 8 حصون عظيمة. وقتل من قتل من اليهود، وقد ذكر أهل السير أنه قتل من اليهود 93 رجلا، وقتل من أهل الإسلام واستشهد 20 رجلا رضي الله تعالى عن الصحابة الكرام والسادة الأعلام. ولما رأى اليهود أنهم قد عجزوا عن المقاومة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزلوا على عهده وصلحه، واتفق معهم عليه الصلاة والسلام أن يجليهم من خيبر فيخرج منها ويأخذ ذراريهم وما حملت ركابهم ويتركوا كل شيء ولا يخبئوا شيئا ولا يخفوا شيئا مما عندهم من الكنوز والأموال والسلاح، فوافق اليهود على ذلك. وبينما هم في ترتيب هذا الجلاء، كان حيي بن أخطب الذي هرب من يهود بن النضير من المدينة عنده كنز من الحلي والأموال، وضعه في مسك فخبأه، وقد وصل خبره إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا عمه سعية اليهودي فقال: أين المال الذي كان مع حيي؟ فقال له سعية: قال: أكلته الحروب. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: العهد قريب. فأخذ سعية، وحصل له شيء من التعذيب والتأديب، حتى اعترف أنه كان يرى حيي بن أخطب يذهب إلى خربة ويعود منها، فذهبوا فبحثوا عن ذلك المسك أي الجلد الكبير، ووجدوا ذلك الكنز في ذلك المكان. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم نقضوا هذا العهد، قتل منهم من قتل، فقتل ابن أبي الحقيق وأخيه، وقتل حيي بن أخطب، وقتل جماعة من قادات اليهود وساداتهم. ثم في هذه الحرب اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، اصطفاها لنفسه، وقد قتل في هذه المعركة أبوها وأخوها وزوجها، وكانت في أول أمرها تبغض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أسلمت فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها بعد ذلك، وأكرمها عليه الصلاة والسلام، وذهب ما كانت تجد في نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على إخراج يهود خيبر من خيبر، طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يبقوا فيها للعمل، وأن يعطوا شطر ما يخرج منها، وأخبروه أنهم أعلم بمزارعهم من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبرم بينهم اتفاقا على هذا، أن يبقوا في خيبر لزراعتها، ولهم شطر ما يخرج منها، ومتى أراد المسلمون إخراجهم أخرجوهم منها صاغرين. وبينما هم على هذا الاتفاق، كان يبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة ليخرص عليهم الثمار، فذهبوا يشكون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشدد عليهم، ثم أرادوا أن يعطوه مالا رشوة، فقال: يا أحفاد الخردة والخنازير، أتعطوني تؤكلوني سحتا؟ والله ليس أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبغض إلي منكم من عدد القردة والخنازير، ومع ذلك لا يمنعني أن أعدل فيكم. فقالوا بذلك قامت السماوات والأرض. ولما أبرم هذا الاتفاق وتوقفت المعركة، جاءت امرأة يقال لها زينب بنت الحارث، وهي زوجة سلام بن مشكم يهودية، فأهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مصلية أي مشوية، وقد وضعت فيها سما، فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن يأكل منها حدثه ذراعها أن فيه سم، فتوقف عن الأكل، وأكل منها البراء بن معرور، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة وقال لها: أوضعتي في هذه الشاة سما؟ قالت: نعم. قال: ولماذا؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فتركها عليه الصلاة والسلام أول الأمر. ولما مات البراء بن معرور من سمها قتلها به، وقد بقي أثر هذا السم في النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات بسببه، ولهذا قال عند موته: إني لأجد أثر السم الذي أكلته من الشاة بخيبر
وهذا أوان انقطاع أبهري. هكذا اليهود، المكر، الخديعة، الخيانة، كانت هذه الحروب الأصلية بين أهل الإسلام وبين اليهود والنصارى، ولكن اليهود نجحوا في هذه العصور المتأخرة أنهم لا يواجهون أهل الإسلام مباشرة، وإنما يوكلون المخذولين والمنافقين والمندسين فيقاتلون أهل الإسلام، إما عن طريق الروافض المجوس أو الخوارج المارقين الذين يوكلونهم اليهود وليس لهم إلا الإدارة والتخطيط والتمويل، وسلموا من المواجهة المباشرة التي كان يذوق حماها أسلافهم وأجدادهم. بقي اليهود في خيبر، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولما سمع أهل فدك ما حصل لأهل خيبر بادروا بالمصالحة، ومر عليه الصلاة والسلام في عودته في وادي القرى، فواجهه أهلها بادي أمرهم، ثم نزلوا على نفس المصالحة، ففتح تلك القرى التي في بلاد الحجاز إلى أطراف الشام، ثم عاد إلى المدينة النبوية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد انتهاء هذه المعركة قدم عليه جعفر بن أبي طالب ومن معه من أهل الحبشة المهاجرين، وفيهم الأشاعرة قوم أبي موسى الأشعري، وهم نحو 70 رجلا. وقدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة في خروج النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الفجر مع سباع بن عرفطة، ثم انطلق إلى خيبر، فوصل بعد انتهاء المعركة، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بقدومهم، قام إلى جعفر فقبله بين عينيه وقال: لا أدري بأيهما أفرح، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان هذا الفتح المبين نصر من الله جل وعلا ووعد منه سبحانه وتعالى، فإن الله قال بعد الحديبية: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. قال أهل التفسير: هذه المغانم المراد بها خيبر وما بعدها، وهكذا قال وأثابهم فتحا قريبا، قالوا هذه خيبر وما بعدها. واستمر الحال في يهود خيبر أنهم لم يبقوا في تلك الأرض إلا عمالا يأخذون أجرة عملهم. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدر يهود خيبر بعبد الله بن عمر وقد ذهب لأمر في أرضه، فأخذوه وألقوه على من على ظهر بيت ففدعوا يديه ورجليه. وهنا أمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، أمر بإخراج يهود خيبر وإجلائهم، فاعترضوا وكذبوا وزوروا بأن عندهم كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر، فبين لهم عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نقركم فيها ما شئنا. ثم قال لبعض اليهود: ألا تذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف بك وأنت تنتقل بك قلوصك إلى الشام مرحلة بعد مرحلة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: فأجلي يهود خيبر وأراح الله المسلمين منهم. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.